بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المحبوبين لا سيما على رحمه الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة التاسعة في مسألة الجماعة حيث قال السيد رضوان الله عليه إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، ولكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها. ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر هذا، بل رفع رأسه عامدا لم يجد له المتابعة وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين، وأما في السجدة الواحدة فلا. نحن في اليوم الماضي تعرضنا للتعليقات التي أو بعض التعليقات التي وردت على هذه المسألة، وذكرنا 10 من التعليقات في 6 من مواضع هذه المسألة. بقي علينا موضعين عليها تعليقات، وقوله قول المصنف ولو رفع رأسه عمدا لم يجوز له المتابعة، وعمدا قبل أن يقوم الإمام وهو يعرف أن الإمام في الركوع قام من ركوعه، هذا يقول لم يجوز له أن يعود إلى الركوع، وإذا رفع إذا تابع عمدا بطلت صلاته إلى بعد ما قام عمدا مرة ثانية يعود إلى الركوع ليكون مع الإمام صلاته باطلة. هذا رأس سيد رضوان الله عليه. في هذا الأمر ورد هناك تغليل أو تعليق من سماحة الشيخ الرضيع العراقي رضوان الله عليه، قال فيه إشكال من جهة عدم وجه لرفع اليد عما دل على العود بصورة السهو مع إطلاقه. هو رضوان الله عليه يقول أن ما الدليل على أنه لا يجب عليه إذا كان متعمدا، حتى إذا متعمدا وقف عليه أن يعود ويجوز أن يعود، بما أنه يرى فبدأ ذكر هذا الأمر في التعليقة السابقة أن من يعود إلى الركوع ليس ينشئ ركوعا جديدا حتى يكون تعدد في الركوع، وبعبارة أخرى أن الإنسان الذي أخطأ وقام ثم ركع يعود إلى الركوع الأول، ما ركع ركوعين، ركوع واحد هو عاد إليه، فعلى ذلك لا دليل على بطلان الركوع. وبعبارة أخرى ليس هذا خروجه من الإطلاق تخصيصا بل تخصصا، يعني خروج موضوعي وليس خروج محمولي، فما دل على عدم جواز الخروج أن ما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع زيادة الركوع لا يشمل ما نحن فيه، لأنه ما زاد الركوع إنما عاد إلى الركوع السابق، فهو استمرار للركوع السابق، ولذلك ما زاد شيء. فأدلة التي تدل على أنه بزيادة الركوع تبطل الصلاة على إطلاقها، ولكنها أجنبية أما نحن فيه. هذا كلام المرحوم العراقي رضوان الله عليه الشيخ رضيع رضوان الله عليه
متين مولانا
هذا تصير تكتيب عن اسمه. هذا بالنسبة إلى الرأي. بما أنه اتخذ هذا الرأي فيما نحن فيه كذلك يقول بل عامدا قام يعود إليه، فصلاته غير باطلة لأنه عاد إلى الركوع الأول، ما أنشأ ركوعا جديدا. هذا تعليق لمرهوم أغضيان دبان النعني، والوجه في هذا الأمر ويقول أدلة التي دلت على أن من زاد في الركن أبطل صلاته لا يستثنى، ليس هناك استثناء، بل هذا خروج موضوعي وتخصف وليس تخصيص. أن كشف الغطاء رضا مباح كذلك يعلق على هذا الأمر، يقول فإن أصل الانفراد يعني عندما قال السير بل ورفع رأسه عامدا لم يجد له المتابعة، يقول فإن قصد الانفراد مضى وإلا ينتظر أفر، يقول فإن قصد الانفراد مضى وإلا ينتظر إلى أن يرفع الإمام رأسه. يقول هذا الإنسان الذي تعمد فقام، إما قصد الانفراد فهو يمضي في صلاة منفردة إلى الأخير، وإما لا هو ما قصد الانفراد لا زال هو قصد للجماعة. إذا كان هكذا طبعا إذا لا يعود إلى الركوع فينيبطل صلاته. فقول السيد رضوان الله إذا عاد بطل صلاته إذا لم يحصل الانفراد، ولكن إذا قصد الانفراد يكمل صلاته ولا بأس بصلاته. فإن قصد الانفراد مضى وإلا ينتظر إلى أن يرفع الإمام رأسه ولا تبطل الصلاة ولا الجماعة، يعني تقدمه على الإمام في القيام ليس من المختلاج، فهو يقوم وينتظر الإمام حتى يقوم من ركوعه ويتابع سائر أجزاء الصلاة مع الإمام، ولا إشكال في صلاته أبدا، لا صلاته باطلة ولا جماعته باطلة. وإن أثنى ولكنه بمعنى كان يجب عليه العود أفل، بمعنى لم يكن يجوز له أن يتقدم على الإمام في القيام فقام فأثنى، وإن أثنى إلا إذا كان ذلك قبل الإتيان بالذكر الواجب. ويأتي بفرض آخر، يقول إذا هو قبل أن يأتي بذكره ركع مع الإمام من دون أن يذكر شيئا قام من ركوعه، هذا صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بالذكر، تعمد الإخلال بالذكر من مبطلات الصلاة، الذكر الواجب ذكر الركوع من الأذكار الواجبة ولو هو ركع، ولكن أخل بما ليس ركنا وهو ذكر الركوع كذلك هذا مبطل لأنه أخل بالذكر. فهو رضوان الله عليه نظره مع السيد رضوان الله عليه أنه لا يجوز له أن يعود إلى الركوع، وعود إلى الركوع مبطل، ولكنه إذا نوى الانفراد فيمضي في انفراد الصلاة ولا إشكال في صلاته، ولكن جماعة يخرج من الجماعة. وإذا أراد أن يستمر في الجماعة عليه أن ينتظر حتى يقوم الإمام من ركوعه ويتابع صلاته مع الإمام. هذا بالنسبة إلى كلامه رضوان الله، فهو رأيه كرأي السيد رضوان الله عليه، وإنما بين شرحا لهذا الأمر ولأنه لم يزد عليه شيء. هناك تعليقة أخرى في بعض المرء وإن تابع عمدا بطل الصلاة للزيادة العمدية، أن أوضياء رضوان الله عليه جاء بتعبير آخر تأكيدا على ما قال فيه تعمل لما ذكرنا من التشريف في اندراج مثل ذلك في أمومات مانعية الزيادة، يعني هذا الذي نحن شرحناه أنه قال أن هذا ليس زيادة في الركوع وليس ركوعا جديدا، إنما هي إكمال الركوع السابق. وسيد الحكيم رضوان الله عليه سيد محسن الحكيم يقول فيه تأمل فالأحبط الإتمام والإعادة، إذا عاد إلى الركوع يكمل صلاته ويتم ثم يعيد الصلاة، ولعل السر في ذلك أنه يرى أنه ليس عنده قاطع به أنه ما أفقد الصلاة، فعلى ذلك إذا عاد إلى الركوع وهو لا يدري هل بطلت صلاته أو لا فيستمر في صلاته مع الإمام، ولكن بما أن كان عليه ذمته مشتغلة بصلاة صحيحة ولا يدري هذه الصلاة التي قام بها صلاة صحيحة أو لا، الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية، فعليه أن يعيد الصلاة حتى يتيقن بأنه قد أدى ما عليه من الصلاة على ذمته. هذا السيد الحكيم رضوان الله عليه، والوجه في ذلك هذا الأمر. إلى هنا ذكرنا أشرنا إلى التعليقات، والآن نريد أن ندخل في أصل حق المسألة، نرى ما هو النتيجة المراجعة إلى الأدلة الشرعية وعبارة يعني فقه المسألة. أن هذه المسألة في أول الآن قال السيد في أول مقطع من هذه المسألة، قال إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ولا يضر زيادة الركوع، حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك. هذه المسألة جواز العود إلى الركوع أمر متفق عليه، لمن سهوا سهى فقام أو زعم أن الإمام قام من ركوع فهو قام ورأى أن الإمام لا زال في الركوع، جواز العود إلى الركوع بالمعنى الأعم لا شك فيه لا خلاف فيه. إنما الخلاف في أمرين: أولا أن عندما يعود هذا عود إلى الركوع السابق أو إنشاء ركوع جديد ولكنه مغتفر لوجود أدلة، أو هذا خلاف. بل الموضوع الآخر الذي خلاف، هل يجب عليه العود أو يجوز ويستحب؟ هناك خلاف. السيد رضوان الله عليه يرى أنه يجب عليه العود، كما أنه هناك خلاف من لم يعد إلى الركوع صلاة باطلة أو ليست باطلة، هناك خلاف. فهناك مثل سيد الخوي رضوان الله عليه يرى أنه صلاة باطلة. نحن في هذا الأمر نقول له لابد من بيان مقدمات لنوضح موقفنا من هذه المسألة. أولا، نحن ما معنى الركوع؟ الركوع عبارة الانحناء الظهر، الركوع لله تبارك وتعالى، انحناء الظهر خضوعا وعبادة لله تبارك وتعالى، هذا الركوع. فمن انحنى ظهره لله تبارك وتعالى ركع، والخروج من الركوع بالخروج عن الانحناء، ولذلك إذا قام خرج عن الانحناء. فإذا مرة ثانية أراد أن ينحني وإنحنى أتى بركوع جديد، لأن الركوع عبارة عن ذلك. ولذلك نقول لمثل أغاضي رضوان الله عليه: أنتم الذين تقولون أن هذا نفس الركوع والعود إلى نفس الركوع، هل يجوز للإنسان، هل أنتم تفتون لأنه إذا أراد الإنسان في الركوع يذكر بعض الأدلة أو بعض الأذكار فنسي أن يذكر وقام، هل يجوز له أن يعيد أن يعود ليكمل ما أراد من الذكر؟ إذا كان يعود إلى نفس الركوع يجوز، ولكن ما أظن أنكم تفتون بالجواز. فعلى ذلك لو لم يكن لنا تلك الروايات التي أمرت أو جاءت دل على جواز الركوع بالمعنى الأعم لما قلنا بذلك. ففقهاؤنا رضوان الله عليه الذين قالوا بأنه يجوز الركوع مرة ثانية متابعة للإمام، إنما يجرزون ذلك لوجود النصوص، ولكن أنتم تقولون هذا الركوع نفس الركوع السابق، عليكم أن تقولوا حتى إذا لم يكن هناك إمام في الركوع في صلاة الفرادى أنا أصلي وعزمي عندما أركع أن أأتي بسبع مرات تسبيحات، فذكرت ثلاث مرات وقمت تذكرت أنا أردت سبعة، فلا بد أن تقول أنه يجوز العود لإكمال السبعة، بينما لا يقول أحد بذلك. من ذلك نعرف أن الانحناء الجديد عبارة عن إنشاء ركوع جديد، وإنما أدلتنا الروايات التي إن شاء الله سوف نتعرض لها تدل على جواز أو على وجوب العود، وإن شاء الله نذكر تلك الروايات في المستقبل. فلذلك نحن لا نقبل ما قاله المرحوم الرضيع العراقي، ولا نقول أن كلامه صحيح، بل نقول أنه ليس سيئا ويلحظ على كلامه ما قلنا. ثم إن بعض الفقهاء رضوان الله عليه يقولون أن متابعة مبنى آخر الذي أشرنا إليه في الأيام الماضية، هل المتابعة في صلاة الجماعة واجب شرطي أو واجب نفسي؟ إذا قلنا واجب شرطي، بمجرد ما ترك المتابعة خرج عن الجماعة، ولكن إذا قلنا واجب نفسي أنه خالف الواجب أثم. ظاهر كلام السيد أنه واجب نفسي وليس شرعي شرطي، ولذلك يقول أثم وصحت صلاته. أنا مثل السيد الخوي رضوان الله عليه، ولأن قليل من الفقهاء، يعني ما بحثت عن آراء الفقهاء جميعا، ولكن قل من قال بذلك، أنهم يقولون هذا وجوب شرطي، والشرط عبارة عن أن يكون المصلي ينوي أن يتابع أعمال الإمام في جميع أجزاء الصلاة. وبعبارة أخرى، نحن في باب مسألة المشتاق، هل حقيقة في الصحيح أو في الأعم؟ قلنا في باب الأصول أن المشتاق حقيقة في معظم الأجزاء لا في كل الأجزاء، وهو قول كثير من فقهاء الإضاءة رضوان الله عليهم. كما أننا نرى أن هذه الغرفة، هذه الضاعة، ضاعة ولو لم يكن له باب، ولو مثلا كان كهرباء لا يوجد فيه، ضاع. نعم، إذا لم يكن لا جدار ولا سقف ليس هذا قاع، كان قاعة. ولذلك المشتق حقيقة عرفا في معظم الأجزاء، ولا فرق في أسماء العبادات أو غيرها. في أسماء العبادات كذلك الصلاة تنقسم على قسمين، الصلاة الباطنة والصلاة الصحيحة. فالصلاة الباطنة لا فائدة لها، لا أجر لها، وإذا تعمد في البطلان لعله ارتكب المعصية، ولكن صلاة باطلة. ولذلك هؤلاء العوام الذين يصلون بسرعة ولا يراعون لا الاطمئنان، لا يراعون كذلك أداء الحروف وحفظ الوقوف ولا الطمأنينة، صلاتهم باطلة. ولكن بعد الصلاة، ولذلك أظن أنه لا ينبغي عند نخاطب العوام نقول أن هذا الصلاة أبدا لا يفيد فلا تصلي، لأن الله تبارك وتعالى، بما أنك إنسان عواما وأراد أن يطيع الله تبارك وتعالى وجاء بشيء يقدمه على الإنسان التارك للصلاة مطلقا. يعني المؤمن المسلم الذي يصلي وله صلاة باطلة يختلف أمره عمن يكون تارك للصلاة مطلقة، ولكن مع ذلك هذه الصلاة غير مجزية، يجب عليه إعادة الصلاة قضاء أداء في الوقت وقضاء بعد الوقت، ولكن الله تبارك يمكن أن يغفر له. فإذا قلنا أن المشتاق حقيقة في معظم الأجزاء لا في كل الأجزاء، خلافا لسيخوي رضوان الله الذي يقول في لا أقل في أسماء العبادات، يقول حقيقة في جل كل الأجزاء ككتلة واحدة، وعبارة أخرى حقيقة في العام المجموعي لا عام الاستغراقي. فعلى ذلك هو يرى أنه إذا قام من الركوع قبل الإمام ولم يعد فصلاته جماعة باطلة، خرج من الجماعة لأنه أخل بشيء من المجموع، لأنه إذا أخل بالمجموع مجموع شيء ولو نغس الشيء ليس هذا هو الشيء. ولذلك وارد ما نضع عليه يرى. ولكن بما نحن اخترنا في باب المشتق أنه حقيقة في الصحيح أو في الأعم، قلنا أنه حقيقة في الأعم، ولكن معظم الأجزاء لا أجزاء قليلة، بحيث يصدق عليه أنه هو هذا الشيء. فيما نحن فيه كذلك نقول أنه إذا لم يعد إلى الركوع فصلاته صحيحة ولكن أثم، لأنه يصدق عليه الصلاة ولم يأتي بمبطن، ولذلك لا بأس لصلاته. فنحن مع السيد رضوان الله عليه ومع أكثر الفقهاء الذين ذهبوا إلى ما قاله السيد رضوان الله عليه.
ومن الفقهاء كذلك في هذا الباب من قال لنا لا يجب العود. نعم يجوز العود ولكن لا يجب. عدم وجوب العود لأنهم استفادوا من الروايات الواردة في جمع بين الروايات أن هذه الروايات تفيد الاستحباب، عود الركوع مستحبا، والدليل ذهب إلى هذا الأمر، وهذا يعود إلى أن نراجع إلى الأدلة نرى مدى دلالتها في هذا الموضوع. فعلى ذلك نحن في هذه المسألة في يعني أول فصل من هذه المسألة نقول ما قاله الشيخ رضوان الله إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة. في باب الوجوب نقول وجب عليه العود لأننا ذكرنا سابقا أن حضور الجماعة لا يجوز ترك الجماعة تهاونا ومعصية، يوجد صلاة جماعة لا عذر لي ولا أشارك بصلاة الجماعة من دون أي شيء. كذلك في باب الخروج عن الصلاة الواجبة هل يجوز قطع الصلاة في أثناء الصلاة؟ أن السيد الكوي قال نعم يجوز لا بأس، أنا أصلي في أثناء الصلاة أريد أن لا أصلي أترك الصلاة من دون أي عذر. كما أنه رضوان الله عليه قال في صلاة الجماعة يجوز ترك الجماعة في أثناء الجماعة ولا إثم عليه، ولذلك أنه يقول لا إثم عليه في هذا الأمر. ونحن سواء في الدخول في الجماعة أو الاستمرار في الجماعة قلنا لا يجوز ترك الجماعة من دون عذر، أن أصلي وراء الإمام في أثناء أترك هكذا على معصية إثم. نعم إذا كان الإنسان عذر ولو عذر بسيط ما يعتبر عند العرف عذرا يجوز، ولكن من تهاونا بالصلاة وعدم الاعتناء بالجماعة ولا عذر لي في أثناء الصلاة أترك الصلاة لا يجوز. ولذلك نحن نقول مع السيد رضوان الله في هذه المسألة نقول أن العود إلى الركوع كذلك إذا رأى أنه عنده مجال للعود ويستطيع يجب عليه أن يعود، فإذا لم يعود وهو يدري أنه إذا راكع يدرك الإمام في ركوعه هذا أثم. أنا قال السيد رضوان الله فنحن بالنسبة إلى مسألة الإذ كذلك هذا الأمر يعود إلى المباحث السابقة، هل يجوز مفارقة الإمام في الجماعة نية الانفراد من دون عذر؟ لا لا يجوز. هل يجوز تقديم على الإمام في الأعمال؟ لا يجوز، ولكن من تقدم على الإمام في عمل من الأعمال ما دام هو هيئة الجماعة محفوظة عنده لأنه يتابع في معظم أجزاء الصلاة جماعته صحيحة، ولكن التقدم إلى الركوع أو إلى السجود متعمدا هذا لا يجوز للأدلة التي وردت هناك أن إنما جعل الإمام ليؤتم به وغيرها مما أشرنا إليه سابقا. وإن شاء الله نكمل هذا البحث في الأيام القادمة لمراجعة النصوص التي وردت حول العود إلى الركوع، هل هذه النصوص تدل على وجوب العود أو على استحباب العود ومدى دلالتها إن شاء الله، لأن دلالتها والجمع بينها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.